أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى في أنفسكم، اتقوا الله تعالى في أهليكم وأولادكم، اتقوا الله تعالى في تجاراتكم ومعاملاتكم، اتقوا الله تعالى بالوقوف عند حدوده، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، من أعظم الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان الصبر. الصبر نصف الإيمان كما قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الصبر خلق من أعظم الأخلاق، جعل الله تبارك وتعالى جزاءه بغير حساب، وجعل جزاء كل عبادة وطاعة قدرا معلوما. قال تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهو من الأخلاق النبوية العظيمة، ذلك أن الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صبر على أذى قومه، صبر على ما لاقاه من شدة وعناء في سبيل تبليغ رسالة ربه، صبر على ما أوذي به، صبر على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى به من فقد الأهل والأحبة والأصحاب والأخيار من حوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان قدوة وأسوة لمن بعده، وهذا من مجمل الأسرار الربانية التي وضعها الله تبارك وتعالى فيه. فلو قال قائل: لماذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام أباه وأمه؟ يكون الجواب متعددا: فقد أباه وأمه ليربيه الله تبارك وتعالى، ليمنع عنه الأدوات البشرية والوسائل التعليمية العادية، وليضع فيه الوحي من لدن سبع سماوات. كما أن من جملة الأسباب أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام عزاء لكل من فقد والديه، أن يكون في نشأته عليه الصلاة والسلام يتيما عزاء لكل يتيم، أن يكون في نشأته عليه الصلاة والسلام وقد فقد أباه عزاء لكل من فقد أباه، أن يكون في نشأته عليه الصلاة والسلام وقد فقد أمه عزاء لكل من فقد أمه، أن يكون في حياته عليه الصلاة والسلام وقد فقد عمه وناصره ومؤيده عزاء لكل من فقد عمه أو ناصرا له أو مؤيدا له، أن يكون في حياته عليه الصلاة والسلام وقد فقد زوجه وحبيبه عزاء لكل من فقد زوجه وحبيبه، أن يكون في حياته عليه الصلاة والسلام وقد فقد فلذة كبده وبطعة فؤاده ولده عزاء لكل من فقد ولده بعد ذلك. لكن الفرق عظيم، الواحد منا يصاب بالمصاب فيتأفف ويتضجر ويعترض على قضاء الله تبارك وتعالى. ننظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام فنرى قوله عليه الصلاة والسلام: لله ما أخذ ولله ما أعطى، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. يضع الأمور في نصابها، لذلك من جملة تفسير الآيات العظيمة التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها أمر الابتلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أن الله تبارك وتعالى جعل سياق الآيات مختلفة، فجاء الالتفات في الآية من الخطاب بأسلوب العظمة: ولنبلونكم. هذه النون نون العظمة الدالة على عظمة المولى سبحانه وتعالى، لأن المقام مقام قهر، مقام إظهار لقدرة الله تبارك وتعالى، ومقام العبد إنما هو التسليم لقدرة الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله للحكمة، كما يقول ابن الهبارية في نظم كليلة وذمة. من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله للحكمة. آمنا وصدقنا بالله تبارك وتعالى وبقدرته وبسعة علمه وبحكمته، إذن يجب أن نؤمن وأن نصدق لأن فعل الله تبارك وتعالى لا بد فيه من الحكمة، والحكمة تعود على العبد. لا غاية لفعل الله عز وجل، الغاية ترجع إلى الفاعل، لكن الحكمة ترجع إلى العبد، ينتفع بها العبد في ساعة من الساعات، في أمر من الأمور، في شأن من الشؤون. لذلك ولنبلونكم جاء هذا الخطاب يدل على سعة قدرة الله تبارك وتعالى، يدل على الجبار، على القهار عز وجل. لكن سياق الكلام يقتضي: ولنبشرن الصابرين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولنبشرن الصابرين. لكن الأمر بالبشارة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، أي وبشر يا محمد. هذا التفات في الخطاب، التفات بعد أن خاطب الله تبارك وتعالى عموم الناس البشرية قاطبة بأمر الابتلاء: ولنبلونكم. وهذا أمر لا يخلو منه أحد، لا يمكن أن يخلو منه أحد، إن شذ منه يشذ منه القليل، لأن سنة الله تبارك وتعالى جرت أن الكبير يموت قبل الصغير، هذه سنة الله عز وجل. ولنبلونكم أي جميعا، لا يستثنى من ذلك أحد. ثم وبشر يا محمد، فالبشارة تأتي من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بل إن الله تعالى لم يرسله إلا رحمة للعالمين كما يقتضي الحصر في هذه الآية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاءت البشارة بالصبر، جاءت البشارة بالثواب من النبي عليه الصلاة والسلام، أي وبشر يا محمد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، ماذا يفعلون عند نزول المصائب؟ ماذا يفعل الإنسان عند نزول المصيبة؟ يقول تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا رد الفعل، أول رد فعل، هناك فعل ورد فعل. نزلت المصيبة، جاء الخبر، سمعت الأنباء بوفاة أخ عزيز، بوفاة أب أو أم، بوفاة صديق، بوفاة ولد، بخسارة تجارة، أول رد فعل إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الكلام إنا لله وإنا إليه راجعون ليس كلاما يتردد، بل معناه ينبغي التحقق بمعناه. إنا لله أي أنت لله، أنا وكل ما عندي لله، أنا والبشر جميعا لله، أنا في ملك الله، أنا عبد لله، أنا لله، أي ملكي لله، في يد الله عز وجل، يصنع بي ما يشاء سبحانه. فإذا أخبرك مخبر لا قدر الله بضياع مال تقول إنا لله، أي أنا ومالي لله، بوفاة ولد إنا لله، أي أنا والولد لله، بوفاة زوج أنا والزوج لله، بوفاة أب أو أم أنا والأب والأم لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا إلى سواه. لو كان الرجوع إلى سوى الله تبارك وتعالى لكان ينبغي للإنسان أن يعترض، لكن الرجوع لله عز وجل وهو العدل سبحانه ذلك يأتي الثواب يوم القيامة على كل ما يصاب به العبد في هذه الدنيا. من أجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له به أجر. حتى الشوكة. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام انطفأ سراجه ليلة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال: ما من شيء يؤذي المؤمن إلا وهو مصيبة. معنى مصيبة فيه ثواب، أي أصابه، أضر به، آلمه، قطع عنه الراحة، اللذة. ما من شيء يؤذي المؤمن إلا كان له مصيبة. إذن في كل شيء، حتى في انطفاء السراج كان عليه الصلاة والسلام يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول سيدنا علي بن أبي طالب في بيان تفسير هذه الآية، يقول: من ضرب كفه بفخذه حبط أجره عند سماع المصيبة. وهذا أدنى درجات الاعتراض، أدنى درجات التأفف والضجر. إذا سمع الإنسان الخبر يضرب كفا بكف، إذا سمع الخبر يضرب كفه بفخذه هكذا. لماذا؟ قد يقول بعد ذلك: لماذا فلان؟ لماذا حدث هذا؟ قال: من ضرب كفه بفخذه فقد حبط أجره، أي ذهب أجره. ثواب الصبر إذن إنما يكون عند الصدمة الأولى، عند سماع الخبر للمرة الأولى، كما جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: مر بامرأة تبكي على ابن لها قد فقدته عند قبره، فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا أمة الله اتق الله واصبري. ولم تكن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: لم تصب بمثل ما أصبت به. ومضى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من خلفه، فقالوا لها: إنه رسول الله، إنه رسول الله، رسول الله لا يقال له مثل هذا الكلام. فخرجت تسعى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله اتق الله وأصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يقول بعض العارفين، الشيخ الأكبر سلطان العارفين محي الدين العربي الأندلسي الحاتمي له كتاب لا يعول عليه، كتاب النفيس، يقول: الصبر الثاني لا يعول عليه، المعول على الصبر الأول، على الصبر عند نزول المصيبة، أول سماع الأخبار. ما هو استعدادك؟ هذا ما ورد في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: عنده لكل حال عدة وعتاد، في حديث هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه في شمائل الإمام الترمذي: عنده لكل حال عدة وعتاد. يعني استعداد نفسي، استعداد روحي، استعداد جسدي لسماع الأخبار ولو كانت كالصاعقة. مهما كان الخبر شديدا، مهما كان المصاب عظيما، المؤمن مستعد، يجدد استعداده مع الصلوات، يجدد استعداده مع ورود المساجد، يجدد استعداده مع ذكر الله عز وجل، مع تلاوة القرآن، مع زيادة إيمانه ويقينه ورضاه بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. ذلك لا يعترض المؤمن على قضاء الله عز وجل مهما نزل به ومهما كان حاله، لأنه لله عز وجل ومع الله، ويعلم أنه بعد الإيمان ما أريد به إلا الخير. هذا ما ينبغي أن نعلمه، ما أراد الله تعالى فيك إلا الخير، ما خلقك سبحانه وتعالى إلا وقد ضمن لك رزقك، ما خلقك سبحانه وتعالى إلا لمعرفته وعبادته وطاعته، وهيأ لك السبل ومهد لك الطريق ورزقك الإنعام ومد إليك يد الإنعام سبحانه وتعالى صغيرا، قبل أن تتعلم الدعاء وقبل أن تعرف السؤال وقبل أن تفتح أن تفقر فاك بالطلب، قبل أن تقول يا رب، قبل أن تتعلم أو تعرف ما تحتاج إليه، أسدى إليك النعم صغارا وكبارا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بعد كل هذا تريد الدليل من الله تبارك وتعالى أو مزيد دليل منه سبحانه على عنايته بك، على اجتبائه لك، على هدايته لك سبحانه وتعالى؟ مهما أصابك، مهما نزل بك، اعلم أنه ما أراد بك إلا خيرا، لأنه أعطاك الإيمان، لأنه عرفك به، لأنه دلك عليه، لأنه هداك إلى طاعته، لأنه رزقك تسبيحه، سبحانه وتعالى، وهذا هو أعظم النعم، هذه هي أجل النعم منه سبحانه وتعالى، نعمة معرفة الله عز وجل، نعمة الطاعة والعبادة. ونهاية هذه النعم إنما هي دخول الجنة ومرافقة الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولذة النظر إلى وجه الله الكريم. لذلك أيها الإخوة، عندما ينزل مصاب الموت بنا ينبغي أن ينبه أذهاننا وأن يوقظ عقولنا، ينبغي لنا أن نستيقظ من رقادنا وسباتنا ونتنبه لأعمالنا ولما نلد عليه يوم القيامة. فنحن في رحلة، هذه الاستعارة في كتاب الله عز وجل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إنما يكون التزود للرحلة. وتزودوا فأنت في رحلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ونحن نعلم أن الآخرة خير من الدنيا بنص كتاب الله العزيز، وللآخرة خير لك من الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فمن خرج من الدنيا مع الإيمان بالله عز وجل فقد ورد على رب الكريم، ندعو له للرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله تعالى فسيح الجنان. لكن المصاب مصابنا، وقد بقينا في هذه الحياة الدنيا نمتحن ونفتتن في ديننا، ترى هل ننجو مع كثرة المفاسد فيما بيننا، مع انتشار المعاصي والفجور والفسق في بلادنا؟ ترى هل ننجو بديننا مع ورود الشك، توارد الشك والريب في إيماننا؟ ترى هل ننجو بديننا؟ هل نخرج من الدنيا سالمين كما دخلنا إليها سالمين، سالمين بديننا وبإيماننا؟ بعض الصالحين أنشد أبياتا يقول فيها: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. انظروا إلى هذه الصورة، المولود ينزل من بطن أمه باكيا، لكن الناس من حوله يضحكون سرورا فرحا بزيادة مولود. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ترى هل تنقلب الصورة؟ هل يمكن أن نجني من العمل الصالح، من الطاعات والعبادات والحسنات، من تلاوة القرآن وقيام الليل وذكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، ما يكون زادا لنا حتى إذا خرجنا من هذه الدنيا نخرج بابتسامة مشرقة؟ ما من عبد يخرج من الدنيا إلا ويمثل له مقعده من الجنة أو مقعده من النار. هذه هي الابتسامة، يمثل له مقعده من الجنة فيبتسم وهو يرى ما أعده الله عز وجل له. وما من مؤمن يخير بين ما عند الله عز وجل والرجوع إلى الدنيا فيختار الرجوع إلى الدنيا على الإطلاق. ما من مؤمن، ما من عبد صالح يختار الدنيا إطلاقا. لذلك فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستعداد ليوم المعاد، ويرزقنا من العمل الصالح ما ينجينا به يوم القيامة، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.